الحادية عشرة ضحى في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا محمد جواد النجفي يقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. طهران تنتقد بيان الناتو ومجموعة الدول السبع وتطالبها بالالتزام بالقوانين الدولية بدلا من بيانات الوعظ. القوات العراقية تعلن إسقاط ثاني طائرة مسيرة جنوبي العاصمة بغداد. وعشرات الجرحى في صفوف الفلسطينيين في مواجهة مع قوات الاحتلال بالقدس. ومن العناوين إلى التفاصيل، انتقد المتحدث للخارجية الإيرانية بيان حلف الناتو ومجموعة الدول السبع مطالبا بالالتزام بالقوانين الدولية بدلا من بيانات الوعظ. وقال خطيب زاده أن الناتو ومجموعة السبع وانطلاقا من سجلهما الحافل بالكوارث لا يحق لهما تقديم الوعظ للآخرين، لا سيما إزاء إيران باعتبارها مرتكزا للسلام والأمن في المنطقة، مؤكدا أن المساواة بين المتضرر والطرف الذي قام بعملية تخريبية دليل على وجود نهج معيوب ومسيس. وكان الناتو أشار في بيانه إلى تماشي مع السياسات الأمريكية عبر توجيه انتقادات إلى إيران خارج إطار الاتفاق النووي. أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية عن إسقاط طائرة مسيرة ثانية جنوبي بغداد، وقالت الخلية في بيان لها أن القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد أسقطت الطائرة في منطقة الكردان جنوبي العاصمة بغداد، مضيفة أنها كانت محملة بالمتفجرات. وكانت القوات العراقية أعلنت يوم أمس إسقاط طائرة مسيرة جنوب شرقي بغداد، مضيفة أنها سقطت في منطقة الزعفرانية ضمن منطقة معسكر الرشيد دون ذكر المزيد من التفاصيل. أصيب 27 مواطنا فلسطينيا جراء اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة. وذكرت مصادر طبية أن الأمن الصهيوني استخدم الرصاص المطاطي وقنابل الغاز فضلا عن الضرب المبرح كوسائل لقمع جموع الفلسطينيين بعد خروجهم بتظاهرات رافضة لمسيرات الأعلام الصهيونية. وأوضحت المصادر أن جنود الاحتلال اعتدوا على الطواقم العلاجية وقاموا بتقييد تحركاتهم لإغاثة المصابين. من جهتها اعتبرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية أحداث مسيرة الإعلام للمستوطنين وقلة المشاركين دليلا على أن الكيان بات يخشى قيامه بأية خطوة عدوانية بحق المقدسيين والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية. إلى ذلك شنت طائرات الاحتلال الصهيوني سلسلة غارات استهدفت عددا من مواقع المقاومة جنوب ووسط قطاع غزة. وقالت بل أفادت مصادر إعلامية أن طيران الكيان قصف مراكز تابعة للمقاومة بعشر صواريخ، مضيفة أن هذا العدوان خلف أضرارا مادية كبيرة بالمواقع المستهدفة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات بشرية. من جهته زعم مصدر عسكري في جيش الاحتلال أن المقاتلات الصهيونية نفذت هجماتها على المدينة ردا على إطلاق بالونات حارقة من أراضي القطاع نحو مستوطنات الغلاف. سجلت الانتخابات البرلمانية الجزائرية تراجعا في معدلات التصويت بنسبة 12% مقارنة بانتخابات عام 2017 بتسجيل نسبة قدرها 23.13%. التيارات السياسية الجزائرية قالت من جانبها أن ارتفاع نسبة العزوف لأكثر من 76% يحتم على أطراف العملية السياسية التحرك لإيجاد الحلول اللازمة قبل أن تعصف الأزمات بالديمقراطية الناشئة في البلاد. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
تراجع بأكثر من 12% من نسبة المصوتين خلال الانتخابات البرلمانية الحالية مقارنة بآخر برلمانيات عام 2017 بتسجيل نسبة مشاركة قدرها 23.13%، ذلك ما أعلن عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات محمد شرفي. أما نتائجها فكانت قسمة بين القوى التقليدية وقوى جديدة دفع بها صندوق الناخب إلى أعلى المشهد السياسي.
أولا حزب جبهة التحرير الوطني تحصل على 105 مقاعد. اثنين مجموع القوائم المستقلة تحصلوا على 78 مقعد. 3 حزب حركة مجتمع السلم تحصل على 64 مقعد.
المتابعون للشأن السياسي الجزائري يعتبرون أن نسبة العزوف التي فاقت 76% توجب التوقف عندها من طرف جميع أطراف العملية السياسية سلطة ومعارضة وإيجاد الحلول اللازمة لها قبل أن تعصف بالديمقراطية الناشئة في الجزائر.
استمرار في نسبة مشاركة متدنية تعكس حجم العزوف الكبير لدى الهيئة الناخبة في الجزائر ولدى الشعب الجزائري عموما الذي لم يجد ربما السبيل وطريق الثقة بين من يصنع القرار وبين ما يتطلع إليه ويأمل إليه، هذا ما تعكسه نسبة المشاركة المتدنية في الانتخابات النيابية المبكرة، وهو ما يضع السلطة أمام إعادة قراءة للأحداث.
خلال جلسة إعلان النتائج أجمع الحاضرون على دحض جميع الشبهات التي تم طرحها خلال اليومين اللذين سبق إعلان النتائج والإشاعات القائلة بأنه سيتم تزوير الانتخابات بعد التأخر في إعلان النتائج. وجاء استدلال الإعلاميين الحاضرين في الجلسة بناء على عدم حصول أي تضخيم لنسبة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي. على خلاف الانتخابات البرلمانية الستة التي جرت خلال العقود الثلاثة الماضية أين كان التعرف على الحزب الفائز بعد ساعات قليلة من عمليات الفرز، الأمر كان مختلفا هذه المرة حيث ساد نوع من الإثارة والترقب والتساؤل حول هوية الأحزاب الفائزة.
علقت حركة أنصار الله اليمنية على تصريحات مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن كريفيث التي اتهم فيها الحركة برفض وقف إطلاق النار إلا بعد تنفيذ شروطها. وكتب محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي لأهل الحركة في تغريدة أن كريفيث قد همشه العدوان وترك الحلول الجدية والواقعية وتمسك بالحلول الترقيعية متناسيا جرائم العدوان. وكان كريفيث اتهم أنصار الله في جلسة المجلس الأمن الدولي برفض وقف إطلاق النار على صعيد البلاد وبدء مفاوضات سلام إلا بعد التوصل إلى اتفاقات حول استخدام ميناء الحديدة ومطار صنعاء. أكدت أثيوبيا أنها ستقوم بالتعبئة الثانية لسد النهضة في موعدها المقرر في يوليو. وفي كلمته خلال مؤتمر استضافته أثيوبيا لدول حوض النيل الشرقي قال وزير الري الأثيوبي أن التعبئة الثانية لسد النهضة ستتم في موعدها ولا تخضع للنقاش وهي متفق عليها مع مصر والسودان. وفيما أكد السودان قبوله باتفاق جزئي لتعبئة السد بشروط اعتبرت مصر أن إصرار أثيوبيا على الملء دون توصل لاتفاق مع باقي الأطراف يتعارض مع قواعد القانون الدولي. أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها لا تتوقع تحقيق نتائج كبيرة في قمته المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي تستضيفها جنيف اليوم. وسبق أن أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو لا تتوقع تحقيق انفراجات أو صدور قرارات تهريقية تحدد المصير خلال المحادثات المرتقبة. وسيمثل اللقاء في جنيف أول قمة بين بوتين وبايدن بعد تولي الأخير منصب رئاسة الولايات المتحدة في يناير. وستجري المحادثات في وقت أكد فيه الطرفان أن العلاقات الثنائية في أدنى مستوى لها منذ سنوات طويلة. وأخيرا أصيب 36 شخصا جراء تفجير استهدف قاعدة عسكرية قرب مدينة كوكوتا شمال شرقي كولومبيا. وذكرت مصادر محلية أن السيارتين مفخختين تم تفجيرهما داخل قاعدة الجيش الحكومي، مشيرة إلى أن السلطات فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات القضية والجهة المسؤولة عن هذا الهجوم. وكانت كولومبيا شهدت تفجير مماثلا غرب البلاد في مارس الماضي أسفر عن إصابة العشرات، فيما تحمل السلطات الجماعات اليسارية مسؤولية هذه التفجيرات خاصة ميليشيات فارك الانفصالية. بهذا وصلنا إلى نقطة نهاية النشرة والتذكير. طهران تنتقد بيانات مجموعة الدول السبع وتطالبها بالالتزام بالقوانين الدولية بدلا من بيانات الوعظ. القوات العراقية تعلن اسقاط ثاني طائرة مسيرة جنوبي العاصمة بغداد. وعشرات الجرحى في صفوف الفلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال بالقدس. إلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أينما كنتم في هذا اللقاء المتجدد مع حضراتكم، ونشكر الله كثيرا على نعمة العافية، ونرجو من الله أن يشافي جميع المرضى، اللهم آمين. أيها الأفاضل، اليوم نتطرق إلى موضوع مهم جدا، نتطرق إلى موضوع علاج الأطفال في ظل جائحة كورونا، وخصصنا حديثنا عن الأطفال ربما لا يستطيعون التعبير عن آلامهم ومعاناتهم بشكل جيد، إذن يكون الواجب أصعب تجاههم. موضوعنا هو علاج الأطفال في ظل جائحة كورونا. وضيفنا الكريم لهذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة هو البروفيسور علي حائري. أما أرقام هواتفنا المباشرة لطرح أسئلتكم واستفساراتكم ومشاركاتكم أيضا، مكرر 2-01-3762 ومكرر 2-01-3768 ومكرر 2-01-3848، مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-21. أما رقم الواتساب مكرر 09-8-93-88-78-40-50. أحبائي أحبتي، تمهيدا للموضوع نستمع إلى هذه المعلومات وبعد ذلك نعود إلى حضرتكم ومع ضيفنا الكريم.
مستمعينا الكرام تحية لكم. معظم الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، المرض الناجم عن الفيروس التاجي، هم من البالغين. لا يبدو أن الأطفال والرضع في خطر كبير، لكن لا يمكن إنكار إصابة عدد من الأطفال بأعراض فيروس كورونا، وفي حالات نادرة جدا يمكن أن يصاب الأطفال المصابون بفيروس كورونا الجديد بأعراض خطيرة مثل تجمع السوائل في الرئتين أو فشل الأعضاء. ولكن بالنسبة لمعظم الأطفال يبدو أن الخطر يتمثل في أنهم قد ينشرون الفيروس ولا يمرضون منه. عندما يمرض الأطفال والمراهقون بفيروس كورونا تبدو أعراضهم أكثر اعتدالا من البالغين، وأظهرت الأبحاث أن أكثر من 90% من الأطفال الذين يمرضون يعانون من أعراض خفيفة جدا إلى معتدلة شبيهة بالزكام. وفي بعض حالات الإصابة تم إدخال بعض الأطفال والمراهقين إلى المستشفى بسبب حالة تسمى متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال. وبعض المشاكل الخطيرة النادرة تتمثل في صعوبة في التنفس، تغيرات في لون البشرة بما في ذلك ازرقاق الشفاه أو الوجه، الارتباك، صعوبة الاستيقاظ. وقد يكون بعض الأطفال أكثر عرضة للإصابة بمرض أكثر خطورة بعد إصابتهم بفيروس كورونا إذا كانوا يعانون حالات طبية أخرى، ولا يوجد دواء محدد لفيروس كورونا حتى الآن، ويتحسن معظم الأشخاص الذين يعانون منه في المنزل مع الكثير من السوائل والراحة التامة، ويصاب بعض الناس بأعراض شديدة ويحتاجون إلى العلاج في المستشفى.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم. استمعنا إلى هذه المعلومات حول موضوعنا وهو موضوع علاج الأطفال في ظل جائحة كورونا. أيها الأفاضل، شاركونا بمعلوماتكم وأيضا بأسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء أعزائنا الكرام. كما استمعتم بأنه معظم الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا هم من الكبار ومن البالغين بالعمر، ولكن أيضا هناك شريحة من الأطفال والرضع هم أيضا في خطر كبير في ظل الإصابة بجائحة كورونا. أعزائنا الكرام، هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة متواصل مع حضراتكم، ولدينا استفسارات كثيرة نسأل ضيفنا الكريم البروفيسور علي حائري. نسأله عن إلى أي مدى يمكن القول إن الأطفال ينشرون الفيروس ولا يمرضون منه، وأيضا هل هناك علامات تدل على الخطر بالنسبة للأطفال؟ ربما هذه الأسئلة أيضا هي أسئلتكم مستمعينا الكرام. حالما يتسنى لنا الاتصال بضيفنا الكريم والحديث معه، سيكون لنا معه لقاء طبعا عبر الهاتف بسبب أيضا انتشار جائحة كورونا، ومنذ فترة نتصل بأطباء برنامج أنتم وطبيب الأسرة. أيضا موضوعنا كما ذكرت علاج الأطفال في ظل جائحة كورونا، سنتطرق إلى هذا الموضوع ولنرى أيضا هل من هم أكثر الأطفال عرضة للإصابة بهذا الفيروس المستجد. أعزائنا الكرام، لا تنسوا المشاركة والمتابعة لهذا اللقاء.
أنتم
وطبيب الأسرة، لقاء أسبوعي مباشر لنتعرف من خلاله على أهم الأمراض وعوارضها وطرق علاجها وسائر التوصيات الطبية والصحية التي نحتاجها في حياتنا اليومية.
أنتم
وطبيب الأسرة.
نحييكم من جديد أيها الكرام، ونرحب بضيفنا الكريم عبر الهاتف البروفيسور علي حائري. دكتور حائري السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم ولمستمعيكم الكرام،
حياكم الله. دكتور، اليوم خصصنا موضوعنا حول علاج الأطفال، لعلاج الأطفال في ظل جائحة كورونا. ربما الأطفال يعني لا يستطيعون التعبير بشكل صحيح عن آلامهم ومعاناتهم بشكل جيد. سؤالي الأول دكتور، هل جائحة كورونا أيضا تصيب الأطفال أيضا؟ هذا هو سؤالي وسؤال الكثير من المستمعين.
أجيب السؤال ولا أسمع السؤال المستمعين؟
هذا هو سؤالي وسؤال المستمعين أيضا. نعم دكتور.
الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، تحت جائحة الكورونا في البداية كان التصور بأن الأطفال لا يصابون، وكانت أكثر التقارير الدولية حول أن السنين من بعد السنين الشباب، يعني من سن 25-20 وكان نادرا إلى حوالي 35، بعد ذلك بدأت تقارير تصل لنا وحتى من إيران بأن هنالك من هم في سن الشباب يصابون، ولكن ما زال موضوع الأطفال كان غير معلن.
نعم.
وبعد فترة طبعا بشكل محدود وقليل جدا تم إرسال بعض التقارير حول أن بعض الأطفال يصابون بهذا أيضا. والواقع أنه إصابة الطفل بهذا المرض أو هذا الوباء لا يختلف عن الكبار بشكل واضح، فمنهم ما يصاب بشدة ومنهم ما يصاب خفيف، ولكن علائم المرض في الأطفال خفيف، ومن العلائم الخفيفة عندما يصابون، وتقارير أكثر كانت تشير إلى أن الإصابات نادرة وخفيفة. هذه الواقع، صورة القضية في بداية الأمر.
نعم دكتور، بالرغم من أنه يعني مرت فترة من سماعنا ومن إصابة الكثير من الناس في أنحاء العالم بإصابة للفيروس الخطير كما يسمونه فيروس كورونا، إذا هناك طفل مصاب ما العمل بالنسبة لأسرته لأبويه؟ يعني هناك تخوف ربما يصيبهم أيضا جراء الإصابة.
نعم، عليكم السلام. الحقيقة أنه لكون أنه هذا الموضوع لم يكن واسع الطيف ولم يكن كثير الانتشار بين الأطفال، فظل الموضوع يتوقف على المراجعة إلى أطباء الأطفال للعلاج، إحنا نسميه العلاج العلائمي أو من علائم الإصابة، إذا كان الإصابة بتنفس أو إذا كانت ب مثلا البلاعيم أو إذا كانت مواضيع تهم الجهاز الهضمي وإلى آخره. فالعلائم كانت يعني كان الموضوع العلاج علائمي، يعني بالعلائم وما يشير إليه هذا الطفل من إصابة. طبعا التأكيد على أنه هو مصاب أو غير مصاب، يجب أن يعملوا الاختبار الخاص بالمرض أو الفيروس حتى يثبتون أنه هذا من الفيروس أو، ولكن كما أشرت لم يكن الموضوع واسع النطاق، ولذلك أكثر الإصابات في الأطفال كانت بمراجعة إلى طبيب أخصائي في الأطفال أو أخصائي في الأمراض المسرية أو المعدية، يتم كان العلاج بشكل علائمي.
نستطيع القول دكتور، هذا هو سؤالي، يعني نستطيع القول إن الإصابة لدى الأطفال قليلة بالنسبة للكبار؟ نعم. أليس كذلك؟
نعم. هذا خلاصة المطلب.
نعم. طيب دكتور لو سمحتم ابقوا معنا.
نعم.
طبعا نشكركم كثيرا، نعرف رغم انشغالاتكم الكثيرة ولكن دائما أنتم تجيبون إذاعة طهران العربية وكذلك مستمعينا الكرام، إن شاء الله لكم الأجر والثواب.
شكرا.
دكتور لو تسمحون ابقوا معنا حتى نهاية اللقاء، لدينا وقفة مع هذه المحطة، محطة
نعم.
الجديد في الطب، وبعد ذلك أعود إليكم دكتور.
نعم.
وإلى
نعم.
مستمعينا الكرام.
نعم. نحن في الخدمة.
تفضل.
الجديد في الطب.
أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذه الفقرة. أيها الأحبة، قام فريق من الباحثين في المملكة المتحدة بتسليط الضوء على أعراض شائعة تدل على إصابة الأطفال بفيروس كورونا المستجد. وقال موقع بوي جينيوس ريبورت إن لقاح كورونا قد لا يوصى به للأطفال في البداية، وهو الأمر الذي يبدو جليا من خلال التجارب على صعيد العالم والتي تستهدف البالغين فوق 18 عاما فقط. وأوضح المصدر أن معرفة أعراض كورونا التي يمكن أن تظهر عند الأطفال ستكون المفتاح الأهم للحفاظ على سلامة الشباب. وللتوصل لهذه المعطيات ألقى الباحثون نظرة على بيانات أكثر من 200 طفل ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي، ووجد الباحثون أن الأطفال الذين أصيبوا بكوفيد 19 يظهرون في الغالب الأعراض المتعارفة عليها مثل التعب والصداع والحمى، بينما يصاب البعض أيضا بالسعال أو يفقدون حاسة التذوق أو الشم. وجد خبراء الصحة أن ثلث الأطفال كانوا بدون أعراض تماما. ومن بين الأطفال الذين ظهرت عليهم الأعراض، أفاد 55% منهم بالشعور بالتعب، و 54% عانوا من الصداع، وحوالي 50% عانوا من الحمى. وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى التهاب الحلق والإسهال وفقدان الشهية. مع تمنياتنا بالصحة والسلامة لأطفالنا الأحبة.
نحييكم من جديد أيها الكرام، ومع حضراتكم هذا اللقاء من برنامج أنتم وطبيب الأسرة. محورنا هو علاج الأطفال في ظل جائحة كورونا. لدينا اتصال هاتفي من طهران، الأخ غالب يتصل بنا. سلام عليكم أخي غالب، حياك الله، أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله، الله يحفظكم. تحياتي لكم ولفريق برنامج طبيب الأسرة.
يا أهلا وسهلا.
الحال لضيفكم الأستاذ الدكتور خبير البرنامج. الحقيقة عندي سؤال، أنه وصف أحد الأطباء الأسبرين بالنسبة للأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد، فهل أنه الأسبرين يعني بالحقيقة هو علاج للمصابين بهذا المرض أم لا؟ ولكم جزيل الشكر وتحياتي للدكتور مرة ثانية.
حياكم الله. نعم دكتور تفضلوا.
شكرا. الحقيقة أنا بشكل واضح لم أفهم السؤال. هل موضوع السؤال أن اللقاح هو علاج؟ هذا كان السؤال؟
لا، سؤاله سأل الأخ غالب حول الأسبرين. البعض يصف الأسبرين كعلاج لكورونا. قال هل هذا الشيء صحيح أم لا؟
لا، أولا هذا شيء غير صحيح، وحتى في بعض الأحيان يوصون بعدم استعمال الأسبرين.
نعم.
ولكن على كل، هو الأسبرين بالنسبة لبعض الطوائف من الأمراض الموجودة يؤخذ بشكل مدام، كالمصابين بأمراض الشرايين والأوعية والقلب وإلى آخره.
نعم.
هم يستفيدون من هذا العلاج بشكل دائم، وهو أسبرين ضعيف بقدر 80 ملغرام وليس علاجا أبدا، إنما هو من حيث تأثيره على العلائم الموجودة كالحمى أو الألم، وهذا شيء عابر يعني. وطبعا في مثل هذه الحالات يوصى أحسن من الأسبرين.
نعم.
يسمى نابروكسين أو يسمى الجلوفين وإلى آخره.
الأخت أم علي الحسيني من بابل من العراق نحييها، تقول سلامي وتحياتي للجميع ولضيوفكم الكرام، ولدي بعض الأسئلة إذا سمحتم. هل الرضع يصابون بوباء كورونا؟ وهل أعراض الوباء لدى الأطفال مختلفة عن أعراض الكبار؟ وشكرا لكم.
الحقيقة بأن التقارير حول إصابات الرضع طبعا كان موجود، تقارير ضعيفة بسيطة جدا ونادرة، ولكن كان هناك يعني كانت مرأة في حالة ولادة وكانت مصابة بالكورونا وولد الطفل وعليه بعض العلائم أو الأعراض. ولكن بشكل عام هذا ليس شيء شائع ولكن محتمل، وهذا الاحتمال ضعيف جدا وبسيط. وطبعا العلائم موجودة كما ذكر في الجديد في الطب قبل قليل.
نعم.
العلائم لا تختلف كثير من العلائم الكبار، وطبعا في هذا السن الموضوع الشائع هو التهاب الحلق أو الإسهالات. لأن الطفل في هذا العمر لا يستطيع يقول عندي صداع أو عندي حمى أو إلى آخره.
الأخت أم رضا من سوريا تقول: مع تحياتي لكادر هذا البرنامج وتحياتي إلى ضيفكم الكريم. سؤالي إلى ضيفكم: هل الطفل الذي يعاني من الربو ويعيش في المناطق الباردة هو أكثر تعرضا للإصابة بكورونا؟
طبعا هذا موضوع بحث موجود بين العلماء في هذا الصدد. الحقيقة ليس هنالك أفضلية أو أكثرية للإصابة في مثل هذه الحالات. أما طبعا عندهم السكري أو عندهم الربو أو عندهم ارتفاع ضغط الدم الشرياني أو بعض الأمراض القلبية، طبعا عند الأطفال قد تكون أمراض قلبية تولدية أو ولادية كونجنيتال نسميه. الحقيقة أنه هؤلاء معرضين طبعا كما البقية بشكل نادر، ولكن ليس هذه قاعدة لهذا الموضوع. لكن المهم أنه إذا كان مصاب الطفل بالربو وفي مناطق باردة وإذا احتمل بعض علائم من المهم أنه مراجعة الطبيب المختص أو الأماكن المختصة لتلقي العلاج.
نعم. الأخت أم محمد من إيران تقول: سلامي وتحياتي إلى ضيفكم الكريم. لا أستطيع التعرف إذا كان ابني مصابا بالفيروس أم هو مصاب بالزكام. على فكرة هو يعاني من التهاب اللوز دائما، وكثيرا تحدث له حالة الحمى وعدم بلع السوائل بشكل جيد. عمره 5 سنوات. وشكرا لكم.
طبعا في حالة الشكوك من الأحسن أو الأفضل إجراء فحص، يعني هنالك مختبرات يفحصون يثبتون بأنه مصاب أو غير مصاب. ولكن إذا كان هو عنده التهاب اللوز حتى قبل شائعة الكورونا أو جائحة الكورونا، فالموضوع يمكن أن يعطف إلى ذلك الموضوع. الحقيقة أنه في مثل هذه الحالات إذا تم الشك فمن الأفضل عزل الطفل واستشارة الطبيب أو استشارة مركز صحي لإعطاء أدوية التي تفيد الطفل من حيث العلائم الموجودة.
سؤال الأخ أبو محمد من البحرين يقول: أحيي ضيفكم الكريم وشكرا لاختياركم الموضوع. إلى أي مدى يمكن القول إن الأطفال ينشرون الفيروس ولا يمرضون منه؟
طبعا أولا تحياتي لكل الأعزاء الذين سألوا، لأن أخذ وقت البرامج إذا أحب أن أحيي كل من حيا، لكن تحية لهم جميعا وإلى بالأخص أخينا من البحرين. حبيبي هنالك تقارير مختلفة قد تصل بالآلاف من ابتداء من أول ما عرفت الجانحة وبدأت المشكلة. هذه التقارير لا يمكن الاعتماد عليها، فهي كما يقال سبورادك، يعني متناثرة هنا وهناك، وبعضهم يكتفي ببعض بموارد خاصة ثم يعملها تقرير وتنشر. ولكن احنا ما عندنا شيء خاص بهذا الصدد بانه يكون ان الطفل يكون ناقل، هو اي واحد حتى الكبير في السن. احنا عندنا مصابين عمره 60 سنة او عمره 55 سنة او عمره 30 سنة يصاب، وليست هنالك اي علائم او شواهد انه هو مصاب ولا يعاني من اي شيء وقد يكون ناقلا للفيروس. حاله حال الطفل لا يختلف.
نعم. شكرا لهذه الإيضاحات. لو سمحتم ابقوا معنا دكتور، بعد فاصل قصير نعود إليكم وإلى مستمعينا الكرام، ابقوا معنا.
أنتم
وطبيب الأسرة. اتصلوا الآن لطرح أسئلتكم على الهاتف المباشر 22-01-37-68 22-01-38-48 وبإمكانكم تسجيل مشاركاتكم في الساعات الأخرى على الهاتف 22-01-36-84، علماً بأن رمزنا الهاتفي هو 098-21.
أنتم
وطبيب الأسرة.
نحييكم من جديد، كما أحيي ضيفي الكريم البروفيسور علي حائري. دكتور حائري، لدينا الكثير من الاستفسارات من قبل مستمعينا الكرام عبر الواتساب أيضا، لا بأس على سبيل السرعة أذكر برقمنا عبر الواتساب مكرر 0989388745. لدينا استفسار من الأخ صبحي عبد الحميد، نستمع إلى مشاركته المسجلة صوتيا والإجابة عندكم دكتور.
صباح الخير لكم جميعا وللدكتور البروفيسور علي الحائري وللأنسة السيدة شيماء كريم، وأهلا بكم. معكم صبحي عبد الحميد الأردن. لماذا فيروس كورون تكون إصابته بسيطة مع الأطفال؟ هل لأنهم عندهم المناعة أقوى من الكبار، مع العلم بأنهم لا يتناولون الأطعمة التي تحتوي على تقوية المناعة، والأطفال يركزون على تناول الشيبس والشوكولات وما شابه ذلك؟ وشكرا للدكتور علي الحائري وجميعا لكم.
شكرا لأخينا صبحي عبد الحميد من الأردن، حياك الله أخي صبحي. نعم دكتور تفضلوا.
تحية لك أخ صبحي وإلى الأردن الشقيق وإلى الشعب الأبي في الأردن الكريم. الحقيقة بأنه تصرف هذا الفيروس حير الكثير في العالم، ولا يعرفون الإجابة في كل أحوالاته، ومن ضمنه موضوع الأطفال. التفسير البسيط أن الطفل يكون في أوج حيويته من حيث شبابية الخلايا في البدن والمناعات الموجودة، ويكفي أن الطفل قد يصاب عندما يكون 50 سنة أو 60 سنة عمره، بعد عمر مثلا 50-60 يصاب بالسكري، ولكن في مثلا في عمر 5 أو 7 أو 10 أو 12 يكون في أوج قدرته وتكون خلاياه حية وإلى آخره. هذا هو التفسير المنطقي الوحيد، ولا يوجد أي تفسير آخر. ولذلك وعندما يكبر الإنسان تتأثر خلاياه بكذا كثير من المسائل المحيطية أو البيئة. الحقيقة الحياة الحديثة في البيئة تضعف الإنسان.
نعم.
وسائل النقل الموجودة، إنسان تقل عنده الحركة، الأغذية الموجودة تؤثر على البدنة والبدانة والبدن.
نعم.
وعلى كثير أشياء أخرى موجودة في البيئة، تطورت الحياة كثيرا. فكلما يكبر الإنسان يكون في معرض أو في معرض هذه الأشياء، ويكون هو في معرض تأثير الفيروس أكثر.
نعم.
ولذلك احنا نرى العكس في الأطفال، لما كان عندنا سنين قبل يصابون بالزكام أو البرد في صغرهم أكثر من الكبار. هذه طبيعة خاصة في بدن والخلايا الموجودة بالنسبة للفيروس الذي يحمل على الإنسان. ولكن حقيقة التفسير منطقي وعلمي لماذا هذا سؤال جيد هذا.
نعم.
ولكن الحقيقة لا يوجد الآن تفسير علمي خاص يجيب على هذا السؤال.
جميل جدا ومعلومة جميلة دكتور. إذا تسمحون لنا، لدينا اتصال هاتفي من العراق، نستقبل هذا الاتصال. الأخ علي الموسوي من العراق معنا. سلام عليكم أخي علي، حياك الله، أهلا ومرحبا بك.
سلام
تفضل.
عليكم، صباحكم الله بالخير. تحية لكم ولضيفكم الكريم. يعني الحقيقة صوتكم ضعيف جدا يعني معي.
نعم.
فلا بأس التصليحة. احنا الحقيقة نشكركم على هذا العنوان، وسؤالي لضيفكم الكريم، يعني طبعا احنا يعني نفهم ان الأم لها دور فعال يعني سلبا وإيجابا في يعني كأنما يعني الطفل يكون يعني بعيد عن هذا الفيروس. ولكن احنا الحقيقة نريد نصيحة الأستاذ الدكتور للأمهات، يعني احنا خاصة يعني مثلا في بغداد نجد في مراكز التسوق والمولات الأخوات الأمهات تجلب أطفالها معها ونلاحظ الازدحام وغير ذلك، فما هي نصيحته لهم؟ نعم. ولكم جزيل الشكر.
حياك الله. حياك الله أخي علي الموسوي. إن شاء الله الآن ربما تستمع إلى إذاعتنا بشكل أوضح إن شاء الله. دكتور تفضلوا. نعم
نعم، تحية لك أخ موسوي وإلى الشعب العراقي الأب البطل. الحقيقة الشائع في العالم والمستدرج أنه لا يتصرفون هذا التصرف ولا يتجمعون هذه التجمعات، هذا بشكل عام. ولكن الحقيقة بشكل خاص طبعا إلى متى الإنسان يبقى في عزلة؟
نعم.
والأطفال معهم في عزلة يتعبون، ترهقهم هذه الأمور.
نعم.
الأفضل بمراعاة المسائل الصحية، يعني مثلا إذا كانت الأم مضطرة تذهب إلى السوق، فإذا رأته مكتظا بالسكان من الأفضل أن تؤجل العمل هذا. وإذا الطفل معها تلبسه، تكنفه بمقنع أو قناع وهي تلبس أيضا، وثم تحاول أن تمنع الطفل من أن يلمس أي شيء موجود فيه، يعني هذه التحفظات العامة. وإلا سجن الناس في بيوتهم، حتى في البلاد المتقدمة لما كان المعروف باللوكداون، يعني مثل حالة شي يسموه بالعربي يعني هذا الكيرفيو، اللوكداون يعني يسموه منع التجول، يعني حالة المنع التجول وإغلاق المحلات وإلى آخره، يعني أكثر ما كان يقومون به بأسابيع لأنه لا ما يتحمل الإنسان. ولذلك من الأفضل الالتفات إلى هذه النقطة المهمة، لهذا سؤال مهم جدا أخو مسوي. الحقيقة بأنه مثلا أنا شخصيا اللي أقوم به أدعو العائلة للتنزه في مكانات يعني قفرة، مثلا نذهب إلى مكان بعيد فيه قليل من الناس يتمشون، على الأقل يشوفون أشعة الشمس، يتمرنون في المشي قليلا ليس مكتظا، لتغيير الهواء ولتغيير هذه الحالة من سجن إلى حرية. ولكن الموضوع الشائع في العالم كله منطقيا وعقليا أنه الامتناع من التجمع والتكثف السكاني.
نعم، وهناك تحذيرات كثيرة على صعيد الدولي لهذا الموضوع، ولكن كما تفضلتم دكتور ربما يعني لا نستطيع حبس الأطفال بشكل يعني تام، فكما تفضلت يمكن التنزه إلى حد ما في أماكن ليست هي مكتظة بالناس. شكرا لهذا.
ولكن أؤكد الموضوع الوصايا الصحية الموجودة يجب الالتزام بها.
نعم، الوصايا مهمة جدا. دكتور بالنسبة لعلامات تدل على الخطر بالنسبة للأطفال المصابين، مثلا إذا تتذكرون في بداية البرنامج في المقدمة ذكر بأنه هناك بعض الأطفال عند إصابتهم بالفيروس لديهم صعوبة في التنفس. الأخ أبو علي من البحرين أيضا سأل حول هذا الموضوع وقال إذا يمكن التوضيح الأكثر حول هذا الموضوع.
طبعا علامة التنفس واحدة من العلائم الخطرة في موضوع الكورونا، لأنه لا سمح الله إذا أصيب الجهاز التنفسي بهذا الفيروس والذي هو محل الإصابة الأصلية هي هذا الموضوع. الحقيقة أنه إذا شك أحد بأنه الطفل أو الكبير مصاب بالسكري، معذرة، مصاب بالفيروس، فمن المهم أنه يراجع بشكل عاجل إلى مناطق صحية أو يعني يراجع المراكز الصحية أو المستشفيات أو شيء من هذا القبيل. أحسن عمل هو أخذ الأشعة من الصدر والمعروف بالسيتي سكان، لأن هذا السيتي سكان يرينا مدى تأثر الرئتين بهذا الفيروس. فإذا تأثرت الرئتين بالفيروس هذه هي مرحلة ابتداء أو بداية الخطر في بالنسبة للمصاب. احنا اكثر المصابين الذين هم نسميهم اوت بيشنت، يعني هم العيادات الخارجيه، يعني على رجليهم ياتون الى المراكز الصحيه ونعالجهم ويذهبون الى بيوتهم، اكثر المصابين هم هكذا. ولكن هنالك نسبه بين هذول المصابين يحتاجون الى المستشفيات او الرقود في المستشفى، والسبب هو إصابة الرئتين. ولذلك موضوع إذا شك أحد بأن هنالك علائم للكوفيد أو للكورونا والتنفس أصبح صعب أو ثقيل على المصاب، يجب مراجعة المستشفيات أو المراكز الصحية في هذا الصدد.
طيب شكرا دكتور، لو سمحتم ابقوا معنا. الآن نتوقف عند الجزء الثاني من فقرة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
تحية طيبة لكم من جديد، وأهلا بكم إلى هذه المحطة أحبتي المستمعين. مع استمرار انتشار فيروس كورونا الجديد، من المهم أن يتواصل البالغون بكل هدوء مع الأطفال. بهذا الخصوص قدمت الدكتورة كارين روجرز الحاصلة على درجة الدكتوراه والمتخصصة في علم النفس بمستشفى لوس أنجلوس بعض الإرشادات حول كيفية التحدث مع الأطفال بشأن هذا الفيروس، حيث تقول الدكتورة روجرز: من أهم الأشياء التي يجب أخذها في الاعتبار أن الأطفال يعتمدون على البالغين لفهم العالم من حولهم، لذا سيشعر الأطفال بالقلق بشكل أكبر أو أقل بناء على كيفية تواصل الكبار الموجودين حولهم معهم. يحتاج الأطفال والمراهقون على حد سواء إلى مساعدة البالغين لهم على وضع هذا الموقف في منظوره الصحيح. تقول الدكتورة روجرز: إنهم لا يمتلكون التجارب الحياتية الكافية لوضع شيء مثل كوفيد-19 في سياقه المناسب. إنهم يحتاجون حقا إلى البالغين لتفسير المعلومات لهم. وذكرت أن البالغين أيضا بأن الأطفال غالبا ما يكونون أكثر ضبطا لما يحدث بشكل أكبر مما يتصوره البالغون. وتقول: كن على علم بأن الأطفال غالبا ما يستمعون إلى محادثات الكبار حتى عندما لا يبدو الأمر كذلك. من الأفضل التحدث إليهم بشكل مباشر وأيضا طمأنتهم قدر الإمكان. وقبل التحدث إلى الأطفال يجب على البالغين فهم الحقائق والاستعداد لمشاركة المعلومات الدقيقة بطريقة يمكن للأطفال فهمها. وتقول الدكتورة روجرز: من المهم تعريف الأطفال بأن معظم الأطفال ليسوا معرضين بشكل خاص لفيروس كوفيد-19، كما يمكن للبالغين إخبار الأطفال أن معظم الأطفال لا يمرضون بشدة من الفيروس، وذلك سيساعدهم على تقليل الشعور بالقلق. شكرا لطيب متابعتكم وعودة إلى البرنامج.
مع شكرنا الجزيل للزميل أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات النافعة في البرنامج. أعود إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور علي حائري. دكتور حائري، الأخ محمد من اليمن لديه سؤال يقول: السلام عليكم، مع شكري الجزيل لضيفكم الكريم البروفيسور حائري، أردت أن أسأل عن الطفل المصاب بالسكري، هل هو أكثر عرضة بالنسبة لإصابته بالفيروس من غيرهم؟
تحية لك أخ وللشعب اليمني الأب البطل. الحقيقة بأنه التصور العام ان المصابين بالسكري هم يعني اخطر عرضة او اكثر عرضة لهذا الفيروس،
وهذا ما يروج له ايضا دكتور احيانا.
ولكن في الواقع بالنسبة للاطفال ليس عندنا تقرير خاص بان هنالك اطفال مصابين بالسكري كان نسبة الاصابة بينهم اكثر من غيرهم، وهذه معلومة شائعة وليست علمية وليست صحيحة. يكفي أن يكون الطفل يعني يراعي المواضيع الصحية ويكون بعيد عن هذه المواطن.
طيب دكتور، لدينا اتصال من أهواز من محافظة خوزستان، الأخ أبو مهدي يتصل بنا، نأخذ اتصاله. سلام عليكم أخي، حياك الله، أهلا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
وللطبيب الحالق.
يا أهلا وسهلا.
ودت أن أسأل حبيبي أنه الأطفال عندما يستسلمون اللقاح، يعني أولا أنه هذا يكافح الكورونا، ثانيا هل يعني في المستقبل عندما ينمو هذا يعني الطفل يعني لا له لا عنده لا تصيبه مشاكل مثلا سلبية؟ بعض يقولون أنه من يستسلم اللقاح إذا يكبر مثلا ويتزوج لا يصير عنده أطفال أو ما شابه ذلك. شكرا جزيلا حبيبي.
أهلا ومرحبا. الحقيقة هنالك ثلاثة مسائل مهمة يجب أن يعرفها الجميع.
نعم.
هذا اللقاح لا أولا تعريف الطفل في علم الطب من الولادة إلى السنة 18، وقبل السنة 18 ليس هنالك أي برنامج في العالم لتلقيح أو إعطاء اللقاح أو المصل لهذه الفقرة السنية. بعد 18 هنالك اختلاف في وجهات النظر للتلقيح. بدأت فايزر بتلقيح من هم أكثر من 18 سنة، يعني 18 سنة فما فوق، ولكن هذا التجربة فقط الآن فايزر يجربها، وننتظر بعض التقارير التي تصدر من خلال هذه التجربة. وأما بالنسبة للعالم ككل إلى سن 18، حبيت أوضح هذا لأن أشير النظر أشير ألفت النظر إلى هذا الموضوع في البرنامج. قبل السنة 18 تلقيح لحد الآن ما موجود في البروتوكولات في كل العالم، وكما أشرت أن شركة فايزر هي التي بدأت هذه المسألة وابتدعتها، وهي في بدء الأمر ونشوف كيف تطلع التقارير وما هي نتائجها. هذه واحدة. الثانية أنه حتى تلقيح الكبار هذه اللقاحات مثلا الأخ السائل أو أنا أو أنت أو أي آخر يلقح عندما يولد ببعض اللقاحات، هذه اللقاحات هي مصونة إلى يعني صائنة طوال الحياة أو طول العمر. مثلا شلل الأطفال أو الحصبة أو الجدري أو إلى آخره. ولكن هذا اللقاح ليس كذلك، لم يتم إثبات هل يطول أكثر من 6 أشهر أو سنة أو سنتين، لأن هي في بداية الموضوع. اللقاحات بدأت حتى أقل من سنة، ولذلك نحن لحد الآن لا نعلم مدى تأثير هذا اللقاح من ناحية طول العمر. وأما من ناحية الشائعات حول أن تأثيرات هذه اللقاحات في بدن الإنسان أو جسم الإنسان بعد فترة من زمن، الحقيقة هذا موضوع مبهم، ليس عندنا تقارير حول هذا الموضوع، وما يشاع من كلام هو لا يمكن أن يثبت علميا لأنه لم يحصل شيء لحد الآن حتى نستطيع أن نخرج به بأرقام وإحصائيات ونشير إلى أن هذا موضوع قد يحصل. مثلا احنا عندنا كان في الحرب العالمية الثانية بعض الأدوية استعملتها بعض الشركات الألمانية ومنعت، ولا زالوا يغرمون هذه الشركات لأنه أظهرت إصابات بعد الولادة، يصابون المولود يصاب المولود بأشياء مختلفة. المهم فإحنا لازم يجب أن ننتظر أو نبقى على اتصال دائم بما يحصل بعد هذا في الملقحين في سنين مختلفة وجنسيات مختلفة، و من ناحية الذكور إناث أطفال كبار إلى آخره.
نعم.
هذا موضوع لا يمكن أن يبت به فعلا، وإنما هي شائعات ونظريات.
نعم. نعم.
والشيء آخر أضيف.
نعم.
موضوع تفضل. اللقاح، الفلسفة من اللقاح هو إيقاف الفيروس من الانتشار. هذا هو الهدف الأصلي. أنا أحب أن الكل يعون إلى هذا المعنى. اللقاح ليس علاج.
نعم.
اللقاح ليس علاج، وإنما هذا اللقاح هو
للحد من الإصابة.
أيوة، لكسر السلسلة الانتشارية.
نعم.
سلسلة الانتشار يجب أن تكسر لكي يسيطر عليها.
نعم.
واللقاح هو هدف منه هذا فقط.
نعم. طيب دكتور، إذا بقيت نصيحة لكم منكم لمستمعينا الكرام ولنا، تفضلوا بها.
الحقيقة موضوع القلق، أحب أن أشير إلى كل المستمعين أن القلق هو هي إحدى العوامل التي تعرض الإنسان لهذا الفيروس. يعني مثل الحيوان الهاجم على الفريسة، إذا غفلت الفريسة ففي هذه الغفلة يستطيع المفترس أن يفترسها. فالفيروس يبحث عن أفراد قلقين أكثر من غيرهم، فيكونون هم الفريسة لهذا الفيروس. القلق هو أحد عوامل أكثر تأثيرا في انتشار هذا الفيروس. ولذلك الوصية أو التوصية بأنه حافظوا على هدوئكم، ولا يجب أن تقلقوا أبدا، ولا تنقلوا هذا القلق للأطفال. لأن القلق في الأطفال مع الشروط الموجودة، وهي محبوسين أكثر الأوقات، قليلين التحرك، لا يسافرون، لا يتواجدون في مكانات يحبونها مثل الأب، الجد، العام أو الخال، يعني المزاورات والزيارات والتجمعات طبعا محدودة الآن، فيكون القلق هو عامل غير طيب.
نعم.
تأثيره سلبي. ولذلك أولا توصي الكبار لا يقلقون، لأن سيكون فريسة للفيروس، ولا ينقلون هذا القلق للأطفال. عيشوا عيشة عادية.
نعم.
وإن شاء الله محروسين جميعا، ونرجو لكم
آمين
دوام الصحة والعافية.
حياك الله، ونرجو لك أيضا ضيفنا الكريم البروفيسور حائري دوام الصحة والعافية رغم انشغالاتكم الكثيرة. يعني قبلتم أن تكونوا ضيفا في برنامج أنتم وطبيب الأسرة، أشكركم كثيرا
على الرحب والسلام،
حياكم الله. كما تصلني رسائل من مستمعينا الكرام لشكركم أيضا، حياكم الله دكتور علي حائري. كنتم معنا في برنامج أنتم وطبيب الأسرة، وتناولنا موضوع علاج الأطفال في ظل جائحة كورونا. أتمنى لكم الصحة والعافية دائما مستمعينا الكرام. أما محورنا للأسبوع المقبل بإذن الله تعالى سيكون حول هل أنا مصاب بمرض نفسي، وضيفتنا هي الدكتورة ليلى كلمي زادة. حتى ذلك الموعد، في أمان الله.